بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل القراءة في دليل الطالب، وقد وصلت بنا القراءة إلى ما ذكره المصنف من مسائل قصر وجمع الصلاة وصلاة أهل الأعذار. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصر بالجمع يباح بسبب القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما.
أكمل.
ولموضع لمشقة كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته. ثلج وجليد ووحم مريض شديدة باردة ومطر يمد الثياب وتقبل معه المشقة. والأفضل فعل الأرض به من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقريبا اشترط لصحة الجمع نيته عند الإحرام الأولى، ولا يفرق بينهما بنحو آمنة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى قضاء الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع الوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. ولا يشترط لصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صحة.
أحسن. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان أحكام صلاة أو أحكام جمع الصلاة، متى يجوز الجمع ومتى يمنع وما يتعلق به من مسائل. ومن المعلوم أن الأصل في الصلوات أن تؤدى في وقتها الذي فرضه الله عز وجل، ولا يجوز تقديمها أو تأخيرها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا. لكن من تيسير الله عز وجل وتيسير هذه الشريعة أنها راعت بعض الحالات التي يجوز للمسلم فيها أن يجمع الصلاة إذا لحق به الحرج، فأبيح له الجمع بين الصلاتين في وقت إحدى هاتين الصلاتين تيسيرا للعباد وإزالة للضرر عند حصول الأعذار. والأدلة في الجمع ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. قال المصنف رحمه الله: يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. فكل سفر يشرع فيه القصر يباح فيه الجمع، كل سفر يشرع فيه القصر يباح فيه الجمع. وسبق في المجلس السابق أن عرفنا أحكام القصر في صلاة المسافر. فيشرع في هذه الحالة التي يجوز للمصلي أن يقصر فيها الصلاة وهي في السفر، يباح له في الجمع بين العشاءين، يعني الظهر يعني المغرب والعشاء، وبين الظهرين اللذين هما الظهر والعصر، سواء كان سائرا في طريقه أو نازلا في مكانه. والجمع بين الصلاتين على قسمين كما قرر أهل العلم: جمع في السفر وجمع في الحضر. والجمع في السفر مشروع عند جمهور أهل العلم، ولا يختص بجمع عرفة ومزدلفة، من المعلوم إن شاء الله يأتينا في كتاب الحج أو نحن قرأنا كتاب الحج أن الحاج يصلي الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، والمغرب والعشاء يصليها إذا وصل إلى مزدلفة. جمهور أهل العلم على أن الإنسان في السفر إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز له الجمع، خلافا للحنفية الذين أجازوا القصر ولم يجيزوا الجمع، والأدلة واضحة صريحة في إباحة الجمع. وهناك جمع في الحضر كجمع المريض وجمع المطر كما سيأتينا إن شاء الله. فالجمع رخصة للمسافر إن شاء أخذ بها وإن شاء تركها، والأفضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا كان جادا بالسير وماشيا في سفره يجمع بين الصلاتين حتى لا يقطع سيره بكثرة التوقف. أما إن كان نازلا في مكان فإنه يقتصر على القصر دون الجامع. قال: ويباح لمقيم مريض يلحقه بترك مشقة إلى آخره. هذا القسم الثاني وهو الجمع في الحضر. الجمع في السفر عرض، كل سفر تقصر فيه الصلاة يأخذ فيها المسلم رخص السفر التي هي ماذا؟ الجمع والقصر والمسعى الخفين 3 أيام بلياليهم، وأيضا ترك الصلوات الرواتب عدا راتبة الفجر والوتر، وهذه من الرخص في السفر. القسم الثاني وهو الجمع في الحضر، والأصل في صلاة الحضر وجوب أدائها في وقتها المحدد، لا يجوز لا تقديم الصلاة ولا تأخيرها عن وقتها، إلا أنه يباح الجمع في الحضر عند حصول أعذار. العذر الأول المرض، قال: مريض يلحقه بتركه مشقة. الله عز وجل قال: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر. فالمرض الذي هذا ضابطه، ما ضابطه؟ يلحق هذا المريض مشقة إذا ترك الجمع، إما الطهارة تلحق المشقة أو في أداء الصلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، فهذا هو ضابط المرض المبيح للجمع. ما ضابط المرض المبيح للجمع؟ هو ما يلحقه بترك الجمع مشقة. العذر الثاني: ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. أيضا يباح للمرضع كما نص عليه أهل العلم ماذا؟ أن تجمع الصلاة. طبعا في الزمن السابق المرأة توضع، ليس هناك حليب مثل الحليب الموجود اليوم، والأطفال بالنسبة لي يعني ملابسهم وما يوضع على الطفل من أمور تحفظ خروج النجاسة وسيلان هذه النجاسة إلى كالحفاظ اليوم الموجودة، هذا غير موجود. فالمرأة التي ترضع الطفل يرضع في ساعات طويلة، الصباح والمساء والنهار والليل، ولا يمكن التحرز من النجاسة التي تحصل من هذا الطفل. فلذلك أبيح لها في هذا الموضع ماذا؟ الجمع. لكن اليوم هذه المشقة غير موجودة، صح؟ هذه المشقة لا غير موجودة، لا مشقة الرضاعة ولا مشقة يعني التحرز من نجاسة الطفل. العذر الثالث قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة. من هذا؟ هذا من به حدث دائم، من به حدث دائم مثل من؟ مثل المستحارة، ومن به سلس بول أو جرح ينزل لا يقف أو رعاف دائم يخرج من أنفه، فهذا يقولون يباح له الجمع. العذر الرابع ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، يبيح ترك الجمعة والجماعة، هذا عذر عام والإنسان يطرأ عليه أحيانا أشياء تجعله لا يستطيع أن يصلي الجمعة أو أن يحضر الجماعة مع الناس، وهذا لا يكون إلا في حالة إذا حضر الجماعة لحقته مشقة، فهنا يجوز له الجمع. وستأتينا إن شاء الله تفاصيل أحكام الجمعة بعد هذا الفصل. قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل إلى آخره. طبعا هناك كلمة لابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد تقريبا 21 تكلم عن أوسع المذاهب في الجمع. ما أوسع المذاهب في الجمع؟ قال أوسع المذاهب في الجمع مذهب الإمام أحمد، فالأعذار المبيحة لجمع الصلاة ماذا؟ كثيرة في مذهب الإمام أحمد خلافا لمذاهب الفقهاء الآخر. وذكر هذه المسألة لعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، فقال فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل. وأول القاضي وغيره نص الإمام أحمد الذي ورد عنه قالوا أن المراد بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة، هذا هو العذر، أما غيره فلا يجوز له الجمع. قال ويختص بجواز جمع العشاءين يعني المغرب والعشاء. المذهب أن الجمع للمطر والريح الشديدة الباردة والثلج والوحل خاص بالمغرب والعشاء، ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر فيه. قالوا لأن المشقة في العشاءين أشد لأجل الظلمة، طبعا في ذاك الزمن الذي لا توجد فيه الكهرباء. قالوا ولأن الآثار في الجمع كانت بين العشاءين، الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا الصحابة في جمع الصلاة. لكن هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي واختاره ورجحه وأفتى به ابن باز بن عدي، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمل على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. والحديث في صحيح الإمام مسلم، الشاهد منه أنه جمع بين الظهر والعصر. طيب الآن العلة في هذا الجمع هو وجود المطر سواء كان في الليل أو في النهار. وثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه جمع بين الظهر والعصر في يوم مطير، فالمطر الغزير الذي يلحق مشقة بالناس يجوز فيه الجمع، فالمشقة تكون في النهار وفي الليل. والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت المشقة وجد ماذا؟ هذا الحكم وهو جواز الجمع. طيب نحن ذكرنا كم عذر، العذر الأول المطر، المرض، الثاني المرضعة، الثالث عاجز عن الطهارة، الرابع عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، الخامس قوله ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة. الجمع بسبب الوحل وهو الطين الذي يحصل به زلق فتتأثر، خصوصا في ذاك الزمن وإلى اليوم في بعض الأماكن ما يوجد أماكن لتصريف المياه وتكون المياه غزيرة، فيبقى أثر المطر أيام بعد نزول المطر، وتحصل مشقة شديدة في الوصول للمسجد والرجوع إلى البيت، ومثله الجليد والثلج ينزلق الناس إذا مشوا عليه، والريح الشديدة الباردة لا سيما في ذاك الزمان الذي لم يوجد فيه يعني وسائل التدفئة الموجودة اليوم، أو في بعض الأماكن اليوم التي لا يوجد عندهم شيء من وسائل التدفئة، فهؤلاء يباح لهم الجمع لا سيما في المغرب والعشاء. العذر السادس قال ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. الجمع بسبب المطر جائز كما عرف، وبه قال جماهير أهل العلم، وثبت ذلك عن كثير من الصحابة كابن عباس وابن عمر يجمعان بسبب المطر، وعمر سبب جمع كذلك، وروي عن فقهاء المدينة السبعة المشهورين. ولذلك ذكر ابن قدامة في المغني وابن تيمية في الفتاوى أن الآثار كثيرة التي تدل على جواز الجمع للمطر الذي يحصل فيه مشقة، وأن هذا الأمر كان معمولا به في المدينة زمن الصحابة وزمن التابعين. ويقولون الجمع الصلاة جمعا في المسجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن ما ضابط هذا المطر الذي يجمع فيه؟ قالوا ما يحصل معه مشقة من الخروج. وقال ابن قدامة كما في المغني قال عبارة تضبط لنا هذه المسألة، يقول هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج به، أما الطل والمطر الخفيف فالجمع لا يجوز فيه. قال والثلج كالمطر في جواز الجمع. طيب الآن فهمنا المشقة، هل يلزم أن تعم المشقة جميع الناس؟ يقول أهل العلم لا يلزم، إذا كان بعض جماعة المصلين تلحقهم المشقة لأن الناس يتفاوتون في قوتهم وصحتهم، فإذا كان بعض الجماعة تلحقهم مشقة فيجوز ماذا؟ الجمع. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخير، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، هل نجمع العصر مع الظهر أو العكس، نجعل الظهر مع العصر، كذلك المغرب والعشاء، هل نصلي المغرب في هذا المطر ونجمع مع المغرب والعشاء أو العكس أو أخر المغرب إلى آخره، وكذلك المريض أو من به حدث دائم. فالقاعدة في الجمع أن يراعى الأرفق في حال المسلم، الأرفق في حال المسلم، بل حتى في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هديه في صلاته في السفر لم يكن يتوقف من أجل الصلاة، وإنما إذا توقف يصلي، فتارة يجمع جمع تقديم وتارة يجمع جمع تأخير، فهذا هو السنة في الجمع في السفر. فإذا توقفت وأدركتك الصلاة صل، إما جمع تقديم أو تأخير. قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته إلى آخره. المذهب يشترط لجمع التقديم مراعاة أربعة أمور، اشترط بجمع التقديم مراعاة أربعة أمور. الأمر الأول نيته عند إحرامه للأولى، أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للأولى. مثلا تريد أن تجمع الظهر مع العصر، في تكبيرة الإحرام للظهر تنوي أنك ستجمع، وكذلك المغرب والعشاء. هذا هو المذهب، واختار ابن تيمية وابن عثيمين أن هذا الشرط ليس بلازم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به ولم يذكر عن أحد من الصحابة، لكنه شرط في المذهب. الأمر الثاني الذي يجب مراعاته، اشترط مراعاته، ألا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. يعني ماذا نشترط؟ ماذا يسمى هذا؟ الموالاة. الموالاة، فلا يكون فصل طويل بل يكون هناك ماذا؟ موالاة بين الصلاتين المجموعتين. الشرط الثالث أن يوجد العذر عند افتتاحهما، يعني عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية، سواء كان عذر مرض، كان حدث، كان مطر، سفر. الشرط الرابع أن يستمر إلى فراغ الثانية، فإن زال العذر أثناء الثانية صحت نفلة، يعني أنه ماذا؟ لا بد أن يصلي الصلاة الثانية في وقتها. ورجح ابن قدامة رحمه الله كما في المغني أنه يكفي استمرار العذر إلى استفتاح الصلاة الثانية ولا يكفي استمراره. مثلا جمعت بين المغرب والعشاء من أجل المطر، التكبيرة الأولى لصلاة المغرب كبرت والمطر مستمر، كبرت العشاء المطر مستمر، أثناء صلاة العشاء وأنت جمعتها مع المغرب انقطع المطر، الصلاة صحيحة ولا يلزمك يقول أن تصلي العشاء مرة أخرى في وقتها. طيب، قال وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع لوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير. يشترط لجمع التأخير شرطان، يشترط لجمع التأخير شرطان. الأول نية الجمع لوقت الأولى قبل أن يضيق وقته، يعني لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع، إلا بنية الجمع. والشرط الثاني بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، فإن لم يستمر فالجمع لا يجوز، فإن لم يستمر فالجمع لا يجوز، لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر قالوا حرام. قال لا غير، هنا إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة في جمع التأخير، فقد اشترط هذين الشرطين. فالمذهب اشتراط الموالاة في جمع التقديم دون جمع التأخير، وهذا من الفروق الدقيقة في المذهب. في المذهب يشترطون الموالاة في جمع التقديم، أما التأخير لا يشترطون الموالاة في بين الصلاتين. وابن تيمية لا يشترط الموالاة لا في التقديم ولا في التأخير. المهم أن تتوفر الأسباب والدواعي التي تجيز لك الجمع. طيب، في مسألة مشهورة جدا، وهي هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة في السفر؟ لو أن مسافر صلى الجمعة ثم أراد أن يجمع العصر معه، أو صلى الجمعة، صلينا الجمعة بالحضر وتانا مطر غزير، نريد أن نصلي العصر مع الجمعة، مذهب جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بينهما، لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العصر والجمعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالسنة جاءت بالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الجمعة فلم تأتي به السنة. وقد وقع مطر غزير فيه مشقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، في القصة المشهورة لما دخل ذلك الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، شكى إليه قال: هلكت الأموال، وإلى أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا فنزل مطر غزير ولم يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين العصر والجمعة. قالوا أيضا لأن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها فتفترق عن الظهر. من الفقهاء من قال تفترق الجمعة عن الظهر من 20 حكم، من 20 حكم الأحكام التي تفارق فيها الجمعة صلاة الظهر 20 حكم أو أكثر. ومثل هذه الفروق قالوا تمنع أن تلحق أحد الصلاتين في الأخرى. قالوا فقياس الجمعة على الظهر قياس مع الفارق، لأنها تختلف عنها بالشروط والهيئة وعدد الركعات والأركان والوقت إلى آخره. وممن ذهب إلى عدم جواز الجمع بين العصر والجمعة وأفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والمصير إلى هذا القول أحوط، وإن كان من أهل العلم يجيز ذلك، لكن القول بعدم صحة الجمع لا شك أنه أحوط. قال: ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين إلى آخره. يعني صح الجمع لو صلى هما خلف إمامين، الصلاة الأولى خلف إمام والثانية خلف إمام، صح الجمع لعدم المانع الشرعي منها، وهذا ظاهر. هذا يحصل ولا ما يحصل؟ إيش رأيك؟ يحصل كثيرا، تسافر تقف في مسجد في السفر تدخل وإذا بناس يصلون، تصلي معهم بنية الظهر مثلا فيسلم الإمام، وإذا بجماعة أخرى صح؟ إمام آخر فتدخل معهم بنية العصر، أو أن تصلي إمام بجماعة أخرى، فهذا يقع وهذا لا حرج. بل يقولون كان لو صلى الأولى في مسجد والأخرى في مسجد لوجود عذر ما يقولون جاز ذلك، أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية يجوز، أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح. يعني يصح أن يصلي كل صلاة خلف من لم يجمع ما دام معه عذر للجمع، ولهذا صور يعني كثيرة لعدد المانع الشرعي. قال: خلف من لم يجمع، أنت تصلي الآن مثلا الظهر خلف إمام لم يجمع الصلاة، فبعد الصلاة تذهب تصلي العصر سواء منفردا أو مع جماعة يجوز، فكل هذا تصح به. طيب، هنا مسألة: إذا جمع في وقت الأولى، الآن في الجمع الذي في الحضر ليس في السفر، السفر ليس في صلاة راتبة، لكن جمعنا مثلا الظهر والعصر أو المغرب والعشاء وفي راتبة للظهر في راتبة للمغرب، قال الفقهاء له أن يصلي راتبة الثانية منهما ويوتر قبل دخول وقت الثانية، لأنها تابعة للصلاة، والوتر وقته ما بين صلاة العشاء والفجر. فأنت مثلا جمعت المغرب والعشاء جمع تقديم، بعد ذلك تصلي راتبة المغرب تصلي راتبة العشاء وتصلي الوتر، وإلى الآن ما دخل وقت العشاء العصر. أيضا قالوا إذا جمع إمام المسجد لعذر عام، وهذه مسألة تقع، فيتبعه المأموم، لأن العذر إذا وجد من البعض في حكم يعم، فيراعى الأضعف. يعني الآن مثلا الإمام راعى أحوال كبار السن، بعض المرضى، بعض من يتضرر بالمطر والبرد والمشقة موجودة، فجمع. أنت ما عليك مشقة، تصلي. وهذه مسألة فرع من فروع قاعدة من قواعد الشريعة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبعض الفقهاء يعبر فيقول التابع تابع، التابع تابع. فما دام المشقة موجودة على بعض الناس والإمام صلى، المشقة موجودة، لا نتكلم عن شخص يتساهل في الجمع، لا، المطر غزير والبرد شديد ويتضرر بعض الناس والإمام جمع، تجمع مع الجمع، تصلي معه، حتى لو لم يلحقك أنت ماذا ضرر لوحدك، تبعا ماذا عملا بهذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. انتقل رحمه الله إلى صلاة الخوف، فذكر هنا أحكام صلاة الخوف، وهذا دليل على اهتمام الإسلام بالصلاة، حيث إنها لم تسقط حتى مع التحام الصفوف والقتال، وهذا مما يبين لك شأن الصلاة، بل صلاة الجماعة. وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، حتى في حال الخوف لم تسقط صلاة الجماعة. وأيضا هذه الأحكام المتعلقة بصلاة الخوف دليل على سماحة هذه الشريعة، ودليل على رفق الله عز وجل بالعباد، حيث يسر أمرها ولم يجعلها بالصفة الواجبة في حال الأمن. قال رحمه الله تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسرا. صلاة الخوف مشروعة عند القتال بدليل كتاب السنة، جاءت آيات في سورة النساء وفي السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من حديث. قال إذا كان القتال مباحا، وهذا قيد مهم، فصلاة الخوف إنما تشرع في القتال المأذون به شرعا، وهو قتال المسلمين الكفار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما القتال المحرم فلا تشرع فيه. قال حضرا وسفرا، يعني صلاة الخوف مشروعة في الحضر وفي السفر إذا احتيج إليه، فلا تختص بالسفر. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها. الخوف لا يؤثر في عدد الركعات، يعني لا تقصر الصلاة، الظهر لا تصلى ركعتين أو العصر، لكن يؤثر في صفة الصلاة. ما صفة صلاة الخوف؟ الشيخ هنا في الدليل ما ذكر صفة صلاة الخوف، بخلاف زاد المستقنع ذكر صفة صلاة الخوف، وهذا مما تميز به الزاد عن الدليل، وهذا مر معنا في أكثر موطن. يعني الدليل الطالب يعني فوت الصفات، ما تجد فيه صفة الحج، صفة الصلاة والصلاة، صفة صلاة الخوف، بعض الصفات، بعض صفات العبادات ما تجد. ولذلك من عاب على دليل الطالب عاب عليه من هذه الجهة، لكن هو في الحقيقة لا يعد عيبا، لأن ما من أحد شرح الدليل إلا وذكر الصفات. أي شرح لدليل الطالب تجد فيه صلاة الخوف، أو تراجع المطولات كالمغني أو كشاف القناع أو شرح المنتهى، فقد أوصلوا عدد صفات صلاة الخوف في مذهب الإمام أحمد إلى بعض ما وصل إلى 8 صفات، بعضها صحت وبعضها يعني فيها خلاف في حيث أو في صفة. على كل حال، الخوف لا يؤثر في عدد الركعات لا في حق الإمام ولا المأموم، لكن يؤثر في صفة ماذا الصلاة. لكن لو كانوا في سفر يباح لهم القصر وهم في حال الخوف، ولو كانوا في الحضر فالأولى أن يخفف بهم الإمام، لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف، صلاة الخوف مبنية على التخفيف، فيخفف ويقرأ بسورة خفيفة. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم. عند اشتداد الخوف والتحام الصفين يصلون كيفما أمكنهم رجالا وركبانا، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلاة الخوف وردت على عدة أوجه، وكل صفة من هذه الصفات جائزة، فيراعي المصلي الحالة التي هو فيها. قال: وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع إلى آخره، يعني تجوز صلاة الخوف في غير قتال الكفار عند الاحتياج إليها، كالهرب من سبع أو سيل أو حريق أو شخص دافع عن نفسه أو أهله أو ماله إلى آخره. فكل هذه الصور تدخل في صلاة الخوف. قال: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. لماذا؟ قالوا: لأنه فعل ما أذن له فيه شرع، لأنه فعل ما أذن له فيه شرع، يعني صلى صلاة صحيحة فلا يعيد هذه الصلاة. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبان. لو زال الخوف أثناء الصلاة قالوا لزمهم إتمامها كاملة، مثل ماذا؟ يعني كصلاة الأمن، أثناء صلاة الخوف زال هذا الخوف، فيتمون الصلاة كصلاة الأمن ويبنون على ما سبق، ولا يلزمهم إعادة ما مضى لأنه كان صحيحا قبل الأمن. فإن أخلوا بشيء من واجباتها بعد الأمن فسدت صلاة، فيعيدون الصلاة لأنهم ماذا؟ ترخصوا بشيء سببه زاد وهو الخوف. قال: ولمصلي كفر وفر لمصلحته ولا تبطل بطوله. المصلي عند اشتداد الخوف يكر ويفر، يعني يتحرك ويركض ويجري ويرمي ويتقدم ويتأخر ويضرب، سواء إلى القبلة أو إلى غيره، وهذا حسب حاله فيجوز له ذلك. قال: وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. الأصل أنه لا يجوز المصلي عند الاختيار أن يحمل النجاسة، لكن إذا وجدت حاجة لحملها سواء أثناء صلاة الخوف أو للمريض الذي في المستشفى أو في البيت، فإنه ماذا؟ يرخص له فيصلي على حاله هذه وهو يحمل النجاسة ولا إعادة عليه، فقد يحمل السلاح في دم أو لباسه في دم أو أي نجاسة أخرى فيجوز له لأن حاله حال ما لا ضرورة. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حفظ لا عمر له، وكذا على مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت تبعها أوسع فأقل، ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على العبد المباح والمرأة ومن حضرها منهم أجزأت، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين.
أحسن. ولا تصح إمامتهم فيها.
ولا تصح إمامتهم فيها.
أحسن. انتقل رحمه الله إلى صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فيها أحكام كثيرة، سواء متعلقة بوقتها أو فضل يوم الجمعة أو أحكام الخطبة أو أحكام الصلاة. وصلاة الجمعة مكانتها عظيمة جدا في الإسلام، ومما يبين مكانة هذه الصلاة أن الله عز وجل سمى سورة في القرآن بسورة ماذا؟ الجمعة. فهذا اليوم يوم فيه خصائص، وخص الله عز وجل هذه الصلاة فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سبحان الله، هل توجد عبادة إذا دخل وقتها يحرم البيع غير صلاة الجمعة؟ ما يوجد، صح؟ العبادة الوحيدة التي إذا دخل وقتها حرم البيع، وهذا مما يدل على ماذا؟ على أهمية ماذا؟ هذه الصلاة ومكانتها. وورد وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يترك الجمعة من غير عذر: لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. فالجمعة مكانتها عظيمة، وهي فرض عين على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم في التخلف عن الجمعة. الجمعة سميت الجمعة لماذا؟ لاجتماع خلق آدم فيه، كما قال ابن حجر في الفتح، قال: سميت الجمعة لاجتماع خلق آدم فيه، وقيل لاجتماع الناس في الصلاة فيها. وقد ذكر ابن القيم فضائل الجمعة وخصائص الجمعة، فعدد فضائل وخصائص الجمعة حتى بلغ 33 فضيلة. 33 فضيلة ليوم الجمعة. فمن ذلك أنه اليوم الذي هدانا الله فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم يوم الجمعة أضل الله عن اليهود والنصارى، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم المزيد لأهل الجنة، نسأل الله بفضله. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. وفي هذا اليوم ساعة تستجاب فيها الدعوات: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. الشاهد أن فضائل يوم الجمعة وخصائصه كثيرة، فينبغي علينا أن نتتبع هذه الفضائل ونتعرف عليها ونستشعرها ونستحضرها يوم الجمعة، ونعمل بما استطعنا فيها. فممن اعتنى بهذا ابن القيم في زاد المعاد، والنووي في رياض الصالحين، والمنذري في ترغيب والترهيب وغيرهم رحمه الله. قال: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. يعني صلاة الجمعة تجب إذا توفرت شروطها الخمسة. الأول الذكورية، الذكر، يعني لا تجب على النساء، وهذا بالإجماع كما حكى ابن المنذر. لكن لو صلت المرأة صحت صلاة وتجزئها عن الظهر. والثاني مسلم، والثالث مكلف يعني بالغ عاقل، وهذه شروط لوجوب كل عبادة. الرابع حر، أما العبد فلا تجب عليه. قال: لا عذر له، فيشترط لوجوبها كونه لا عذر له بترك الجمعة والأعذار سبقت معنا المبيحة للقصر والجامع وترك الجمعة والجماعة. وكذا على مسافر لا يباح له القصر، المسافر لا تلزمه الجمعة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا عندكم لا يباح له القصر أو يباح له القصر؟ ها، لا يباح، صح؟ عندك في جميع النسخ، عندك طبعة الجماز ولا السلطانية؟ ما علق، ما ذكر فوق فيها. طيب، وكذا على مسافر لا يباح له القصر، المسافر لا تلزمه الجمعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر ومعه مئات من الصحابة، ولم يكونوا يصلون الجمعة بل يصلون ظهر القصر. لكن إن كان المسافر نازلا في بلد غير ما مار ولا سائر، وسمع النداء للجمعة، فالمشروع في حقه أن يصلي مع الجمعة. يقول هنا: لا عذر له، لا عذر له. وهذا يحصل أحيانا، تسافر وتصلي وليس بك مرض ولا مشقة ولا أي شيء، وتسكن في مكان بجوار المسجد، فلا يلحقك أي مشقة وأي عذر. فهنا يجب عليك ماذا؟ أن تجيب النداء، أن تجيب النداء. قال: لا يباح له القصر، يعني كمن سفره أيضا محرم. نحن سبق معنا أن في المذهب هناك مسافر يباح له القصر، من سفره مباح، مسافر لا يباح له القصر، وهذا ماذا؟ الذي سفره محرم. أو لا يريد جهة معينة فيمشي هكذا يسير في الأرض، قالوا هذا أيضا يصلي الجمعة ولا يدع الجمعة. طيب، الخامس على مقيم خارج البلد إذا كان بينهما بين الجمعة وقت فعلها فرسخ. إذا نودي الجمعة ورفع الأذان لا يخلو المقيم من حالتين: الأولى أن يكون داخل البلد فهذا تلزمه الجمعة بلا إشكال، الثاني أن يكون مقيما خارج البلد. فإن كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، وهو غالبا يقولون موضع يسمع فيه النداء إذا كانت الرياح ساكنة والعوارض منتهية لزمه الحضور. طبعا نحن نتكلم عن أذان بلا مكبرات صوت، فهذا يلزمه الحضور. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعمى قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ففي ذاك الزمن قرى صغيرة كوفية مسجد، وبعض الناس يسكن خارج القرية لكنه قريب من المدن، قريب ليس مسافة قصر، وإنما ماذا؟ قريب. فمثله يجب عليه أن يحضر الجمعة. قال: ولا تجب على من يباح له القصر وهو المسافر، فهذا لا يجب عليه. ولا على عبد ومبعض وامرأة، المرأة لا تجب عليها، وكذا العبد. والمبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه مملوك، فهذا يأتينا تفصيله إن شاء الله في كتاب العتق، نتعرف على أنواع هؤلاء. نعم. قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم يحسب، يعني فالذين لا تلزمهم صلاة الجمعة كالمرأة والمسافر لو صلوا الجمعة مع المقيمين أجزأته عن الظهر، ولا يلزم ماذا؟ أن يصلوا الظهر. طيب هل تصح إمامتهم فيها؟ جاءنا شيخ عالم مسافر، جاءنا يوم ويومين ووافق ذلك يوم الجمعة وقلنا له صلي بين الجمعة، هل يصح؟ المذهب أنه لا يصح خلافا للجمهور، مذهب الحنابلة لا يصح للمسافر أن يكون إماما في الجمعة بالمقيم، ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يصح، واختاره ابن تيمية رحمه الله، وقالوا ليس بذلك مانع شرعي أبدا، فإذا صحت منه مأموما تصح منه إماما. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.